على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من هذه السلسلة من الدروس، وهو اليوم بعنوان أوضاع المسلمين والموازين الدولية. ويأتي هذا الدرس ربما في وقت يتزامن ويتناسب مع كثير من المستجدات والأحداث التي تحيط بأمة الإسلام في كثير من ديارها وعلى كثير من أبنائها، والذي يلحظ الواقع المعاصر يرى أنه في خلال الأعوام القريبة القليلة الماضية على صوت الشرعية الدولية ولزوم احترام القوانين الدولية ومراعاة مشاعر الأسرة الدولية ونحو ذلك من المقالات التي تعود في جوهرها إلى لزوم مراعاة والالتزام بهذه الموازين والقوانين التي ترتبط بالأمم المتحدة وفروعها ولجانها ومجالسها. والذي يتأمل بصورة سريعة يجد أن أوضاع المسلمين على وجه الخصوص، أعني الأوضاع المأساوية التي يصب فيها على المسلمين كل أنواع الأذى والعسر والظلم، نجد أن هذه الموازين إما أنها لا تفي بالغرض الذي يحقق العدالة أو يدفع الأذى، وإما وهذا في كثير من صورها وأحوالها أنها تحيف وتميل وتشيل بمكيالين، سيما إذا كان الأمر يتعلق بالمسلمين، وإما على أحسن الأحوال والظروف أنها تكون قرارات وأمورا لا تعدو أن تتجاوز الخطب أو القرارات المطبوعة والمكتوبة التي لا تغير في الواقع شيئا، وفي حقيقة الأمر ربما لا تساوي المداد الذي كتبت به، لأنها ليست لها قيمة تأثيرية تغييرية في الواقع. وأحوال المسلمين المضطهدين أكثر من أن يحيط بها درس أو محاضرة، بل إن كل قضية من قضايا المسلمين لا تكفيها دروس ولا محاضرات. وحال المسلمين مقارنة بغيرهم في الجملة ربما يعبر عنه قول الشاعر: قتل امرئ في غابة مسألة فيها نظر، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. وهذا الذي نراه في واقع الأمر، قتل امرئ فرد من أمة نصرانية أو يهودية أو من دولة شرقية أو غربية تقوم له الدنيا ولا تقعد، وإبادة شعوب الإسلام هنا وهناك مسألة فيها نظر تحتاج إلى التداول وإلى القرارات وإلى غير ذلك من الأمور. وحال المسلمين بالنسبة لكثير من دولهم أيضا يصح فيها قول شاعر العرب: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود، إذ لا يلحظ لهم قوة أو قدرة فاعلة ولو ضمن هذه الموازين والمقررات الدولية التي يراد لها أن تكون مهيمنة وحاكمة على العالم. والمتأمل أيضا يجد أن أوضاع الديانات والعرقيات والمبادئ الأخرى غير الإسلامية تشهد نشاطا عند الملمات وعند المهمات، وهو أي هذا النشاط فاعل تأثيري لا ينتظر المداولات ولا يستجيب في الغالب للقرارات، بل يجعل لغة العمل والتغيير الواقعي هي اللغة المسموعة. ولذلك في غالب الأحوال يحظى هؤلاء بحوزة حقوقهم، وأيضا تكون لهم صورة من الهيبة والاحترام بعكس من ينتظر الاستجابة للقرارات أو الوصول إلى الحلول وغير ذلك من الأمور. وكما قال أيضا شاعر: كل الشعوب على الطريق توحدت، وشعوبنا لما تزى الأشياع كم نستكين إلى الهوان، وليتنا نشكو المهانة أو نحس صداعا. كل الشعوب تنام ملء جفونها، والسقف فوق شعوبنا يتداعى. كل الشعوب إلى الشواطئ أبحرت، هل يملك الشعب القتيل ذراعا؟ لأن حال الأمة في الحقيقة، وهذا أي هذه الأحوال ليست لا نذكرها تأييسا للأمة وكتا في العضد وقتلا لبوادر وبوارق الأمل، وإنما فائدتها على العكس من ذلك أنها توضح الصورة وتكرس الولاء للإسلام وتبدي الحاجة الشديدة الملحة لوحدة أمة المسلمين وتنافر شعوب الإسلام فيما بينها البين، وأن يكون المسلمون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يد على سواهم، وأنهم يسعى بذمتهم أدناهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما التبلد وأما السلبية وأما البقاء والانحصار في دائرة الأنانية وعدم التفاعل ولا الارتباط بأمة الإسلام والمسلمين في شق الأرض وغربها، فهو دلالة ضعف إيمان، وهو دلالة أيضا عدم وضوح الرؤية والعلم بهذا الدين، بل هو في كثير من الصور وللأسف ربما يمثل صورة من قول الله سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وينبغي أن يتخلى المسلمون عن هذه الصورة، ولا يكون حالهم كقول القائل: يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخصال، ونحيا العمر أوتارا وقصرا، ونحيا العمر في قيل وقال. لماذا كل طائفة أغاثت بنيها غيركم أهل الهلال؟ ترى الصلبان قد نفرت، وهبت يهود بالدواء وبالغلال. هبوهم أي هبوا إخوانكم المسلمين، هبوهم بعض سائمة البراري، هبوهم بعض سابلة الإيمان. وحتى نلج إلى صلب الموضوع والقضية، فإننا نستعرض بعض هذه الموازين في نصوصها وقوانينها التي صيغت بها، ثم نرى تطبيقها في الواقع لنرى حظ المسلمين منها. وفي الحقيقة هذه الموازين كثيرة جدا، والإحاطة بها يطول أمرها، ولذلك سأقتصر على في كل نوع أو في كل قضية من القضايا على أمثلة محدودة، ربما تزيد في بعض الموازين لأهميتها وكثرة ما ينقضها ويعارضها، وتقل في البعض الآخر لأن الأمثلة فيه قد لا تحتاج إلى ذلك التفصيل. من أهم هذه الموازين والقوانين التي يكثر الحديث عنها حقوق الإنسان التي تضم آذاننا في هذه الأيام صباح مساء، وفي غالب الأحوال لا تكون بالنسبة للمسلمين كما ينبغي أن تكون أو كما ينص عليها قوانينها. وأذكر الآن بعض المواد الرسمية في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، ثم نرى بعد ذلك تطبيقاته على أوضاع المسلمين. ينص هذا القانون في مادته الأولى بالنص القائل: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق. وفي مادته الثانية يقول: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز من عنصر أو لون أو جنس أو لغة أو دين، وكذا فيما بين الرجال والنساء. وفي المادة الثالثة ينص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. وفي الخامسة ينص على أنه لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو الوحشية العقوبات الوحشية أو الحاقة بالكرامة. وأنا اخترت بعض هذه المواد ليس كلها. المادة التاسعة: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نسيه تعسفا. المادة الحادية عشر: كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا. والمادة الثانية عشر: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، سواء في أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، أو أن يتعرض لحملات على شرفه أو سمعته، وكل شخص يحميه القانون من مثل هذه الاعتداءات. والمادة الثالثة عشر: لكل فرد حرية الانتقال واختيار محل إقامته داخل حدود أي دولة، وله الحق في الخروج من بلده كما له الحق في العودة إليه متى شاء دون أي قيود إلا ما يتعلق بقيود القوانين التي فيها منع بموجب قانون الجريمة أو نحو ذلك. المادة السابعة عشر: لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. والمادة الثامنة عشر: لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، وهذا الحق شامل لحرية تغيير الديانة أو العقيدة وحرية الإعراب عنها. طبعا سنعرض في آخر الحديث إلى هذه الموازين للنظرة الشرعية، لكننا الآن من نجاري هذه الموجة من حيث أنه حتى بهذه القوانين الوضعية التي في بعضها أو في كثير منها مخالفة لشرع الإسلام، حتى هذه القوانين لا تطبق التطبيق الصحيح كما يزعم واضعوها أو ينادي واضعوها الناس لأن يحتكموا إليها. في المادة التاسعة عشر: لكل شخص الحق لحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأخبار والأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بدون تقيد بحدود جغرافية وبأية وسيلة. وفي المادة الثالثة والعشرين: لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، ولكل فرد دون أي تمييز الحصول على أجر متساو في العمل مع غيره، وله أيضا أن يقوم بعمل الحق في أجر له إذا قام بالعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشه الكريم. وفي المادة الخامسة والعشرين: لكل فرد الحق في مستوى معيشي كاف يحافظ فيه على الصحة والرفاهية ويضمن الغذاء والملبس والمسكن والصحة وتأمين المعيشة، وللأمومة والطفولة حقوق خاصة في هذا أكثر من غيرها، وأن الدول ينبغي أن تكفل هذه الحقوق في الرفاهية وحصول الإنسان على الحد الأدنى من مستوى المعيشة المقبولة. وفي المادة السادسة والعشرين: لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم الأساسي أي الابتدائي مجانا وإلزاميا، وأن يتيسر أيضا التعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع بدون أي فروق وبدون أي تمييز. هذا أو هذه بعض المواد فيما يتصل بقانون أو المواد الأساسية في قانون حقوق الإنسان المدنية والسياسية. وهناك أيضا اختيارات أخرى من قانون حقوق الإنسان في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي نقتطف منها مادة واحدة تقر هذه الدول بحق الفرد في المشاركة الثقافية والانتفاع بالتقدم العلمي والانتفاع بحماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة في الإنتاج العلمي والأدبي الذي يقوم هو بتأليفه. وهناك أيضا في الأول هذا ما ذكرناه في مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي أول مواد الحقوق المدنية والسياسية يأتي الحق الذي يكثر ترداده كثيرا وهو موضوع حق تقرير المصير. تنص المادة الأولى على أن لكل الشعوب الحق في تقرير المصير وحرية كيانها السياسي ومواصلة حرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وثانيا لجميع الشعوب تحقيق غاياتها الخاصة في التصرف في حريتها في ثروتها ومواردها الطبيعية، وجميع الدول الأطراف عليها العمل من أجل تحقيق حق المصير واحترام ذلك الحق تمشيا مع ميثاق الأمم المتحدة. وأيضا نجد أن هذه المواد تكرس ذات القول الذي ذكر في مسائل إعلان الحقوق إعلان العالمي لحقوق الإنسان. ثم أيضا بعد ذلك أضيفت قوانين أخرى تتعلق بهذا الباب، ومن أهمها معاهدتان أو قانونان مهمان. الأول منهما إبادة جريمة إبادة العنصر الذي أقرت حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر عام 48 اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. ثم أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول في عام 61، وفي عام 86 صدقت عليها 96 دولة وأصبحت يعني معمولا بها. وكذلك معاهدة أخرى وهي معاهدة منع التمييز العنصري، وأصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول في عام 69 وصدقت عليها 122 دولة. وفي كلتا المعاهدتين كانت إسرائيل إحدى الدول المصدقة على مثل هذه المعاهدة. هذا إيجاز لأول مسألة حقوق الإنسان. بمجرد أن نستعرض بعض أحوال المسلمين في بعض المناطق فحسب، نجد بوضوح الصورة المعاكسة والمغايرة لهذا أو لهذه الإعلانات والمواد والقوانين. أوجد فقط إيجازا ما يتعلق بأحوال وأوضاع المسلمين في بورما في 10 نقاط فحسب، نستطيع أن نرى أن كل هذه المواد بتفصيلاتها وتفريعاتها لا أثر لها في واقع المسلمين في بورما. بورما طبعا بلد إسلامي دخله الإسلام في القرون الأولى من عهد الإسلام، وحكم الإسلام مناطق بورما وبالذات منطقة أراكان نحو 50 و300 عام، وتعاقب عليها 8 من ملوك المسلمين حتى جاءت بعد ذلك البوذية واحتلت هذه المناطق وقتلت وشردت، ثم بعد ذلك جاء الاستخراج البريطاني، ثم بعد ذلك أورث وورث شركته وضم المسلمين إلى الحكومة البوذية في بورما ومارست من جديد التقتيل والتشريد. وهذه الخلاصة نوع من مناقضة ما هو مذكور في هذه النصوص لحقوق الإنسان. أولا بموجب قانون المواطنة والجنسية الذي صدر عام 1980 ألغيت الجنسية عن جميع مسلمي أراكان، وأصبحوا كما هو مذكور في الصحف والمجلات شعب بلا وطن. وإلى الآن إخواننا الموجودون هنا في المملكة في مكة وفي جدة وفي غيرها من البرماويين لا يملكون أي جنسية وليس عندهم أي جوازات. وهذا طبعا أحد النصوص التي لم نذكرها، وهي أن لكل فرد الحق في التمتع بجنسيته ولا يسلب هذا الحق مطلقا. ثانيا الحرمان من السفر والانتقال حتى إلى العاصمة التي يحتاج الناس إلى التردد إليها لبعض حاجاتهم. ثالثا وجود الاعتقالات والقتل والتعذيب دون مبرر، والأعداد في هذا مهولة جدا. يكفي أن نقول أنه قتل في بدايات هذه الأزمة أو الفتنة والمحنة التي مرت في إخواننا هناك، قتل أكثر من 80,000 مسلم في فترة واحدة لا تتعدى العامين فقط. ثم كذلك في تجدد هذه النزاعات في عام 47 900 ألف قتل كذلك عشرات الآلاف من المسلمين، والمهجرين تبلغ أعدادهم أكثر من 2 مليون مفرقين في كثير من أنحاء العالم في شرقه وغربه. ثم أيضا رابعا الإجبار على أعمال السفرة وبدون مقابل وبدون أجر، وهذا أيضا يناقض هذه القوانين. وخامسا تهجير المسلمين وتوطين البوذيين البرماويين في أماكن سكنهم. سادسا نهب الأموال وحصد المحاصيل ومنع استيراد المواد الغذائية، سياسة تجويع وقتل تعارض جريمة الإبادة الجماعية أو الجنسية كما ذكرناها. خامسا المنع للمسلمين من ممارسة التجارة بأي صورة من الصور. ثامنا الحرمان من الموظائف الحكومية مطلقا. تاسعا مصادرة أوقاف المسلمين وأراضيهم الزراعية. عاشرا إيجاد العقبات أمام التعليم بشتى صوره وبشتى مراحله. ويكفي أن نقول أيضا أنه لا يوجد لهؤلاء المسلمين الذين يبلغ عددهم في الحقيقة نحو 6 ملايين، لا يوجد لهم ولا ممثل واحد في البرلمان ولا في إضافة إلى إضافتهم بكل هذه أسباب الحقوق، ومع ذلك لا تجد في هذه القضية حقا من القرارات الدولية التي تذكر عنها. وخائف جدا يتعلق بأحوال المسلمين الكذبة، تجد أيضا أن الوقائع أكثر من أن تحصى، وتجد أن الأمور كلها تسير فقط كما يقولون حبرا على ورق. وسأفيض هنا قليلا في بعض الإحصاءات و الأرقام المتعلقة بهذا الشأن. فسنجد في فترة زمنية محدودة تبلغ نحو 10 سنوات أنه صدرت في حق إسرائيل نحو من 10 قرارات من لجان حقوق الإنسان، وهذه القرارات يوجز ما ذكر عنها في فترات متباعدة أنها كلها تدين وتشجو وتبدي الأسف وتنظر بعين القلق وما يلحق بذلك، ولا ينفذ من هذه القرارات شيئا مطلقا. بل إننا نجد أيضا أن الدول الكبرى التي تدعي حقوق الإنسان ونحو ذلك أنها تعارض حتى هذه القرارات الهزيلة بصياغاتها الضعيفة جدا. ومن بين هذه القرارات التي القرارات الثمانية التي هنا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت في موضعين وفي قرارين عن التصويت، وفي 4 من هذه القرارات صوتت ضد القرار. وهذا أيضا يدل كما سيأتي الحديث عنه أن مسألة موازين القوى متعلقة بالعقائد والمصالح، وأنه ليست هناك قضية العدل وتحري إقامة القانون بموجب ما هو منصوص عليه. وهذه القرارات كما ذكرت تدعو دائما إلى القضايا المنتهكة بالنسبة لحقوق الإنسان، سواء من قتل الذي طبعا تبلغ عدته بالنسبة للمسلمين هناك بعشرات الآلاف أيضا، والتشريد حيث يبلغ عدد المهجرين من الفلسطينيين منذ بداية 48,900 إلى 2.5 مليون ما يزالون خارج ديارهم وأرضهم، سواء لا زالوا في المخيمات أو استوطنوا في بعض الديار أو هاجروا إلى بلاد الشرق والغرب إلى غير ذلك. وأحب فقط أن أذكر أو أن أشير إلى نص واحد من نصوص هذه القرارات حتى نرى هذه الصياغات ونرى هذه الانتهاكات المذكورة في نصوص قرارات الأمم المتحدة نفسها. هذا القرار رقم 7 في الدورة 25 بتاريخ 4 مارس 1969، وهو القرار الذي قرار رقم 10 في الدورة 23 مارس 1970، وعنوانه إدانة خرق إسرائيل المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. يقول إن لجنة حقوق الإنسان لتدرك المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذكر بعضا منهم، وإذ تذكر قرار المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان رقم كذا بتاريخ كذا، ويستذكر قرار النبي صلى الله عليه وسلم رقم كذا وقراره رقم كذا وقرار الجمعية رقم كذا وتلخص مضامين هذه القرارات، ويستذكر أيضا قرار الدورة 25 الذي قررت تأليف لجنة لتقصي الحقائق، ويستضع نصب أعينها أن الاتفاقية الثالثة الذكر ملزمة لإسرائيل، وإذ تعرب عن قلقها العميق بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في مناطق محتلة، وإذ تشعر بالانزعاج الشديد من التقارير الحديثة عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية طرد جماعي للاجئين، وقد تلقت ودرست تقرير فريق العمل، ماذا قررت؟ تقرر الآتي: واحد، تلاحظ بخيبة أمل رفض إسرائيل التعاون مع فريق العمل الثالث الذكر الذي ألفته لجنة حقوق الإنسان. اثنين، تؤيد النتائج التي انتهى إليها فريق العمل بشأن تطبيق اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب على كل المناطق المحتلة. ب، وجود انتهاكات لتلك الاتفاقية في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. هذا ثالثا، تدين إسرائيل رفضها تطبيق تلك الاتفاقية وخصوصا الانتهاكات التالية، واسمعوا إلى هذه الانتهاكات: التدمير الكلي والجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة، إقامة مستوطنات إسرائيلية في المناطق العربية الخاضعة للاحتلال العسكري، عمليات ترحيل وطرد السكان المدنيين غير القانونية، الأعمال القسرية لإرغام السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال على التعاون مع السلطات ضد إرادتهم، إلغاء القوانين القائمة في المناطق المحتلة، كل سياسات وإجراءات العقاب الجماعي. رابعا، تأسف على السياسات والأعمال الرامية لترحيل اللاجئين الفلسطينيين. خامسا، تعرب عن قلقها العميق إزاء: واحد، استخدام وسائل القصر لانتزاع المعلومات والاعترافات انتهاكا لنصوص الاتفاقية المعنية، سوء معاملة وقتل المدنيين دون أي استفزاز، اعتقال الناس بأوامر إدارية لفترات تجدد تلقائيا إلى ما لا نهاية، حرمان هؤلاء المعتقلين أي ضمان خاص بمدة الاعتقال، حرمان المتهمين من استشارة محام يختارونه، تدمير واغتصاب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. سادسا، تدعو إسرائيل مرة أخرى إلى التقيد، طبعا مرة أخرى سبقها عشرات المرات، إلى التقيد بدقة بتلك الاتفاقية. سابعا، تدعو أيضا إسرائيل للقيام حالا بالآتي: إلغاء جميع الإجراءات والكف فورا عن القيام بأي عمل مناسب للقوانين، الإحجام عن إقامة المستوطنات، أن تكف فورا عن جبار السكان المناطق المحتلة التعاون مع السلطات، ضمان العودة الفورية إلى للمهاجرين العودة إلى ديارهم. ثم تدعو إسرائيل الكف فورا عن ترحيل المدنيين. تاسعا، تثني على فريق العمل الخاص الذي على ما قام به، وتقرر أن يستمر في التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الاتفاقيات، وتبحث بصورة خاصة، يعني عليها أن تبحث الدلائل المتعلقة بحالات التعذيب، الحالات الأخرى لانتهاك الاتفاقية، إقامة المستوطنات، وأخيرا تدعو إسرائيل لاستقبال فريق العمل الخاص والتعاون معه، وتقرر الاستمرار في إدراج مسألة انتهاك حقوق الإنسان في تلك المناطق في جدول أعمال اللجنة، وتطلب من الأمين العام نشر التقرير، وتطلب أيضا أن يرفع تقرير فريق العمل الخاص إلى الجمعية العامة. هذا نفس القرار، كله إعراض ومناشدة وأسف وحزن وغير ذلك. ثم نجد أن الذين صوتوا ضد هذا القرار أيضا كثير من الدول امتنعت عن التصويت على هذا القرار: فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول. يعني حتى مجرد الإدانة ومجرد هذا الكلام الذي كما ذكرت لا يعد أن يكون حبرا على ورق، مع ذلك نجد أن الدول العظمى التي تدعي رعاية حقوق الإنسان وبقوانين نفس الأمم المتحدة وبتقارير قضرائها وبإشرافها المباشر